بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أجاز طلاق الثلاث، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ابن الزبير: في مريد طلق لا أرى أن ترث مبتوتته. وقال الشعبي: ترثه. وقال ابن الزبير: في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتته. وقال الشعبي: ترثه. وقال ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة. قال: نعم. قال: أرأيت إن مات الزوج؟ قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في ذكر حكم تطليق المرأة بتة واحدة، المشروع للمؤمن كما تقدم إذا أراد أن يزوج، إذا أراد أن يطلق، أن يعلم الحال الذي عليه المرأة، فلا يطلق وهي حائض، ولا يطلق في طهر جامعها فيه. وأيضا عليه أن يلاحظ أمر الصيغة، فإنه يطلق طلقة واحدة، لا يطلق أكثر من واحدة، فتدخل في العدة ويتربص وينتظر. بعد ذلك إما أن يتركها إلى أن تفرغ العدة وتخرج من حباله تماماً، وإما أن يتبين له في فترة العدة أنه كان مستعجلاً، أو أن المفسدة ستكون أكثر بضياع الأولاد، أو أنه كان مستعجلاً ولم يكن له أن يبادر إلى الطلاق، وأن الموضوع الذي أثير كان أتفه من أن تطلق فيه المرأة، هذا إذا طلق واحدة. إذا بتها بالثلاث وطلقها ثلاثاً، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الحال هل يجوز أن يطلقها ثلاثاً أم لا. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثاً أوجع ظهره، يعني ضربه، لأن هذا الأسلوب ليس هو الأسلوب الشرعي المعروف في الطلاق، وجاء عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم في من استفتوهم في تطليقهم المرأة أكثر من واحدة أنهم يقولون لمن طلق عصيت ربك وبانت منك امرأتك. فأخذ بعض أهل العلم من ذلك أن تطليق المرأة بالثلاث لا يجوز وأنه حرام. وقال آخرون من أهل العلم إن التوجيه إلى أن يطلق المرأة طلقة واحدة لا يعني الحرمة في أن يطلق المرأة ويبتها، لكنه وجه إلى ذلك للحكم الشرعية المترتبة على وجود العدة وعلى وجود التمهل، لكن إذا رغب وطلقها ثلاثا فهذا راجع إليه. واستدلوا على الجواز بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع عنده شيء من هذا كما سيأتي في الخبر هنا في الحديث، قالوا وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر طلاق الثلاث ولم ينهى
هو إن من لما طلق مرأة. وتأتي أيضا إن شاء الله نصوص
أخرى. بعض أهل العلم قال إن التطليق كما قلنا محرم للآثار التي ذكرنا ولما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن رجلا طلق ثلاثا فغضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. فلا شك أن الذي يريد الطلاق أنه يوجه إلى أن لا يطلق إلا مرة واحدة طلقة واحدة، ثم هو بالخيار إما أن يمسك كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر رضي الله عنهما في الحديث السابق، إما أن يمسك المرأة وإما أن يطلق يعزم على الطلاق ويتركها، فإذا انقضت العدة صارت أجنبية وحل لها أن تتزوج وانتهى الأمر بعد عدة وبعد مدة بدلا من أن يبتها بتة واحدة. المبتوتة كما في خبر ابن الزبير، المبتوتة هي التي بت طلاقها وطلقت دفعة واحدة، هل ترث؟ يقول ابن الزبير في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتته، لأن المرأة إذا أجري الحكم بأنها لزمتها الثلاث صارت أجنبية. فلو أن رجلا طلق امرأته طلقة واحدة ثم استعادها ثم طلقها طلقة ثانية ثم استعادها وبعد ذلك طلقها طلقة ثالثة فلا شك أنها تكون قد بانت منه، تكون أجنبية. فإذا بتها مرة واحدة في مرض وفاته هذه مسألة أخرى، هل يعامل بنقيض قصده لأنه قد يطلقها في مرض وفاته حتى لا ترث؟ فهذه مسألة أخرى، لكن هل يجوز أن يطلق ثلاثا؟ هذا هو محل البحث وهو محل الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله. في هذا الخبر أن عويمرا العجلاني رضي الله عنه اتهم امرأته والعياذ بالله بأنها يدخل عليها رجل ويفجر بها، فأمر عاصما ابن عدي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه المسألة فيما لو وجد مع امرأته رجلا، يقول أيقتله فتقتلونه؟ لأنه إذا قتله قيل لما قتلت هذا الشخص أم كيف يفعل؟ يعني هل يسكت على هذا الضيم وعلى هذا المنكر العظيم أم يبادر فيقتله؟ وقبل أن ينزل الحكم في اللعان يقول لو أنه أيضا قذف المرأة للزمه حد القذف، حتى أنزل الله تعالى والذين يرمون أزواجهم. فعويمر لما أمر عاصما بذلك سأل عاصم النبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، مسألة مبغوضة مكروهة. فلما رجع عاصم لعويمر قال ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم فيها؟ قال هذا السؤال لا خير فيه، يعني كأنه يقول أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم علي وكره مسألتك. فقال عويمر لا أنتهي حتى أسأله أنا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال عليه الصلاة والسلام في أول الأمر البينة أو حد في ظهرك، يعني هذا هو الحكم حتى من قذف زوجته في أول الأمر، حتى لو قذف الزوجة فإنه يلزمه أن يحضر البينة، وإلا فإنه يحد حد القاذف، حتى أنزل الله استثناء الزوج والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين الآيات. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويحضر المرأة، وتلاعنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتم اللعان طلقها عامر طلقها عويمر ثلاثا، يعني بتها، هذا هو الشاهد من الباب. استدل به بعض أهل العلم، وظاهر أنه اختيار البخاري، على جواز التطليق للمرأة ثلاثا. لما؟ قال لأن عويمرا طلق بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. الذين قالوا إنه لا يجوز تطليق الثلاث قالوا لا دلالة في هذا الحديث. لماذا؟ لأن المرأة إذا لاعنت فإن الحرمة، حرمة هذه المرأة على الزوج تكون أبدية، وهي أعظم من التطليق الثلاث. لأن المرأة إذا طلقت ثلاثا يجوز، إذا تزوجت زوجا بعده يجوز أن تعود لزوجها الأول. أما هذه التي لوعنت فإنها لو تزوجت زوجا آخر ثم طلقها فإنه لا يجوز لمن لاعنها أن يتزوجها، تكون الحرمة إلى قيام الساعة، لا يجوز أن يتزوجها. والولد الذي انتفى منه لا ينسب إليه وإنما ينسب لأمه. قالوا فهذا التصرف من عويمر من تلقاء نفسه، والطلاق هنا لاغي لا أصل له، لأن اللعان أشد، وقد بانت منه البينونة العظمى بما هو أشد من الطلاق وهو اللعان. قالوا فلا دلالة في الحديث، لأنه أوقعه دون استشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر اللعان أشد من أمر الطلاق، بدليل أن المطلقة ثلاثا يمكن أن تعود لزوجها إذا هي تزوجت زوجا آخر، أما من لعنت فلا يمكن أن تعود بتاتا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير.
الزبير هذا يضبط بالزبير.
فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً طلق امرأته ثلاثة فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول.
في هذا الحديث أن امرأة رفاعة القرظي بت رفاعة طلاقها، هذا هو الشاهد من الحديث. بته إياها بمعنى أنه طلقها طلاق البتة، ومن صور طلاق البتة أن يبينها بالثلاث دفعة واحدة، ولهذا استدلوا بالحديث هنا، قالوا إن رفاعة فعل هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وطلق المرأة هذه ثلاثا. المرأة هذه بعد أن طلقها تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تذكر حالها وتدعي على زوجها هذا أنه إنما معه مثل الهدبة، يعني أن نكاحه وأن ذكره يعني ليس بشيء، هذا مرادها. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه أن أبا بكر قال: ألا تراها تتحدث بمثل هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ والقضاة والمفتون والحكام قد يقع عندهم شيء مثل هذه الأمور، لأن الحاجة إلى أن يقول المدعي ما عنده ويظهره قد يحتاج إلى شيء من الصراحة والوضوح في بعض الأحيان، فهي تدعي عليه أنه ليس عنده شيء من ما عند الرجال من الجماع ونحوه، تقول ما معه، يعني لا مثل الهدبة، شيء يعني قليل صغير. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني الزوج الأول، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني الزوج الثاني. العسيلة كناية عن الجماع. يقول: لا، لو أنا تزوجت ولم يقع هذا الأمر، يعني لو أن كما سيأتينا في موضوع التحليل، لو أنها عقد لها عقدا، هل يجوز إذا عقد لها عقد أن تعود للأول دون أن يطأها الثاني؟ لا، ما يجوز، حتى يطأها وطأ رغبة، ما يكون وطأ تحليل يعني حتى ترجع الأول، لا، وإنما يكون راغبا في الزواج. فإذا قدر أنه أدم بينهما فالحمد لله، وإذا رغب عنها ولم يردها فإنه يطلقها مختارا، عند ذلك تحل للأول. الشاهد من قوله هنا أنها ذكرت أن رفاعة بت طلاقها، قالوا فهذا دليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ذلك. ثم الحديث الثاني أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، يحتمل أنه رفاعة طلقها ثلاثا فتزوجت، فطلق يعني الزوج الثاني، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل الأول؟ فقال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. الشاهد قوله أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، قالوا فهذا دليل على أن مثل هذه الأمور تقع، وعلى أنه يجوز أن تطلق المرأة ثلاثا. لكن مثل ما تقدم، سواء قيل بحرمة هذا أو قيل إن الصواب في التطليق السابق على السنة، ينبغي أن يطلق الرجل التطليق الذي على السنة. إذا أراد أن يطلق، يطلق في الحال الذي يكون فيه الطلاق، وتكون الصيغة طلقة واحدة، ما تكون أكثر من طلقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من خير نساءه، وقول الله تعالى: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة فقالت: خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني.
الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لزوجاته: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا نوع تخيير يخيرهن بين أن يطلقن وبين أن يمكثن عنده عليه الصلاة والسلام على حال من شرف العيش والصعوبة المعروفة، فخيرهن في هذا. إن كنا يردن الطلاق طلقهن ومتعهن، وإن كنا يردن الصبر على الحال الذي هن عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكن أمهات المؤمنين واخترن الله ورسوله فإن الله أعد للمحسنات منهن أجرا عظيما. فاخترن جميعا رضي الله عنهن البقاء معه عليه الصلاة والسلام وترفعن عن الدنيا وزينتها. لو أن الرجل قال لامرأته: أنت بالخيار، إن صبرت على الحال الذي أنا عليه وإلا طلقتك، فهل هذا تطليق؟ ليس التخيير في ذاته تطليقا، لكن إذا قالت: اخترت نفسي، نعم أختار نفسي، وكان مراده التطليق، فإنها تقع طلقة. وكم تقع؟ منهم من قال تقع ثلاث طلقات فتبين مباشرة لأنه خيرها، ومنهم من قال تقع طلقة واحدة لأنه جعل الأمر إليها فاختارت نفسها فتقع طلقة واحدة. الحاصل أنه إذا خيرها فقالت: لا، أنا أريدك وأريد أولادي، فمن أهل العلم من يقول إن هذا تطليق، تحسب طلقة واحدة وإن اختارت نفسها. ومنهم من يقول، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، أنها إذا اختارت نفسها، أنها إذا رغبت في البقاء فإن هذا لا يعد طلاقا، لكن إن قالت: نعم أنا أختار نفسي أريد الفراق، فإن الرجل يكون هذا التخيير منه نوع تطليق. استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها: لما سُئلت عن هذه المسألة رضي الله عنها، وهي التي هي وأمثالها وُجِّه لهن الخطاب في هذا، قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا، ما حسب طلقة. لأن إذا اختارت الله، إذا اختارت الزوج أمهات المؤمنين لما اخترنا الله ورسوله لم يعد ذلك ولم يحسب طلقة. ولهذا لما سُئلت قالت: خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا، يدل على أن الزوجة إذا اختارت الزوج بعد أن يخيرها أنه لا يحسب طلاق، لأنه لو حسب طلاق مجرد التخيير لأعلمنا أنهن وقع عليهن طلقة واحدة، وإذا وقع الطلقة إنهن يسترجعن فتقول: ما حصل شيء من هذا، فلم يكن طلاقا، لأنها إذا اختارت الزوج فلا يعد ذلك طلاقا. ولهذا قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني، يقول: إذا خيرتها فاختارتني، ثم في موقف آخر خيرتها فاختارتني، وثالث حتى مئة موقف، في كل مرة تقول: لا بل أختارك أنت. ففي هذه الحالة يقول: لا يحسب أي شيء من ذلك الطلاق. متى يحسب الطلاق؟ إذا قالت: نعم أختار نفسي. في هذه الحالة هل تحسب طلقة أو تحسب ثلاثا؟ على الخلاف الذي تقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. قول الله عز وجل: وسرحوهن سراحا جميلا، وقال: وأسرحكن سراحا جميلا، وقال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال: أو فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة رضي الله عنها: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه.
الطلاق له صيغ، منها صيغ صريحة كأن يقول: أنت طالق، طلقتك، أنت الطلاق، أنت مطلقة، كل هذه صيغ صريحة. فإذا استعمل الطلاق وما تصرف منه فإنه لو قال: أنا ما أقصد الطلاق، قيل: يقع الطلاق لزاما، لأن هذه الصيغ صريحة في التطليق. والصيغ الصريحة دائما يلزم بها من استعملها في العتق وفي الطلاق وفي الصور التي تكون الألفاظ فيها صريحة. لا يقول: لا أنا أقصد مثلا طلقتك من الهموم أو نحو، يقول: هذا لا ينفعك الآن، هذا الكلام باطل، وتطلق المرأة منك رغما عنك، لأن الطلاق هزله جد وجده جد، فليس لك أن تستعمل صيغة الطلاق إلا في الأمور التي هي عزم وجزم. يأتي أنواع من الصيغ تسمى كنايات، كأن يقول مثلا: إلحقي بأهلك. كلمة إلحقي بأهلك تحتمل أن يقول: اذهبي إلى أهلك وابقي عندهم مدة كذا وكذا ثم عودي إلي، تحتمل. ويحتمل أن يقول أن يكون قوله إلحقي بأهلك تطليقا، كما في قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما مره أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسأل زوجته عن حالهم فشكت الوضع والحال، فقال: أبلغيه السلام ومريه فليغير عتبة بابه، نوع إشارة له بأن يطلق المرأة. فلما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأخبرته المرأة، قال: هذا أبي وقد أمرني أن أفارقك، إلحقي بأهلك. هنا إلحقي بأهلك تطليق. في حديث كعب بن زهير رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه بأن يعتزلوا نساءهن فلا يطأوهن لما هجروا، قال لها: إلحقي بأهلك، ولم يكن ذلك تطليقا، وإنما يقصد يقول: فقال: أنا رجل شاب، يعني أستطيع أن أخدم نفسي، وأنت لا تبقي عندي، إلحقي بأهلك. فهذه الألفاظ كلها: سرحتك، أنت الخلية، أنت البرية، إلحقي بأهلك، يقال الأمر فيها يرجع إلى النية، فإن قصد الطلاق وقع الطلاق. ولهذا يقال: اتق الله تعالى، أنت ألقيت كلمة إن كنت أردت بها الطلاق وهذه نيتك فاعلم أنه يقع. وإن كان اللفظ ليس لفظ الطلاق الصريح لكنه كناية، فإن أردت باللفظة التي هي كناية إن أردت الطلاق فاعلم أنه يقع. وإن قال: لا ما قلت هذه الألفاظ أريد طلاقها، فإنه يعامل بحسب ما يدعي، لأن هذا أمر راجع إليه لا ندري ما نيته. ولهذا يقال هذا الأمر راجع إليك، فإذا ادعيت هذا في الكنايات فإن دعواك تقبل، لأن لا ندري ما الذي أراد، يمكن فعلا أن يكون أراد غير الطلاق، فيقول سرحتك أنت خلية، أنت برية في غضب، برية مني، لا يقصد أنك مطلقة، أنت خلية، كأنك يعني بسلوبك هذا وبتعاملك هذا أنت خلية مثلا من أمري أو نحوه، لا يقصد أنها خلية من زوج. أما إذا قال لا أنا قلت أنت الخلية أو البرية أو فارقتك، لأن كلمة فارقتك تحتمل أن تكون فراق بدن، يقول فارقتك اليوم، أنا فارقتك يعني أني سأذهب إلى موضع آخر، ويحتمل أن يقصد الفراق الذي هو الطلاق، فيقال هذا أمر راجع إلى نيتك ولا يعلم بالأمر إلا الله، لكن احذر غاية الحذر، إن كنت تريد التطليق فاعلم أنه يقع، حتى وإن لم تصرح باللفظ الصريح فتكون المرأة محرمة عليك. فإن قال لا أنا ما أقصد هذا، قيل هذا بينك وبين الله، ولهذا استعملت هذه الألفاظ كقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح، التسريح يحتمل أن يكون الطلاق، وقوله تعالى أو فارقوهن بمعروف، الفراق أيضا يحتمل أن يكون المراد به الطلاق، والله تعالى أعلم.
لفظ الهجر شيخ، لفظ الهجر من الكنايات، لفظ الهجر قال لها هجرتك من الكنايات،
الهجر والله أعلم، ما أذكر أنه من الكنايات، لأن الهجر نوع من الأدب، فهجروهن في المضاجع، أمره الله تعالى بهجرها قبل الطلاق، ما يدل على أنه لا يحتمل، ما أذكر أنه من الكنايات، ظاهر أنه نوع من أنواع التأديب. نعم.